بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية، بنين.
الشريط الخامس،
صفحة 110. رابعا، الزراعة والمياه. حرص الملك عبد العزيز على تطوير الزراعة وتوفير المياه، فأنشأ مديرية الزراعة في جدة، ثم فتح لها فروع في مناطق أخرى، ومن جهودها إقامة السدود واستيراد الآلات الزراعية وإقراض المزارعين وإنشاء هيئات لعين زبيدة والعزيزية وإقامة مشروع الخرج الزراعي. واستمرت في أعمالها حتى تحولت إلى وزارة بعد وفاة المؤسس بشهر واحد. في أي عام؟ فقامت بما يلي: 1. إجراء بحوث مكثفة على المياه والتربة. 2. إنشاء بنك التسليف الزراعي. 3. استصلاح الأراضي وتخصيبها كمشروع الري والصرف في الأحساء والقطيف ومشروع حرب. 4. التوسع في بناء السدود على الأودية. 5. تحلية مياه البحر. 6. إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. 7. تشجيع القطاع الخاص لتأسيس الشركات الزراعية كما في حرب وحائل ووادي الدواسر والقصيم وتبوك والجوف والمنطقة الشرقية وغيرها. 8. إنشاء شركة سعودية تعنى بالثروة السمكية، صفحة 111. وكان من نتائج جهود وزارة الزراعة ما يأتي: 1. ازدياد مساحات الأراضي الزراعية مئات الأضعاف. 2. ازدياد إنتاج القمح زيادة هائلة. 3. انفتاح باب واسع لتحسين المواطنين لأوضاعهم المالية. 4. تأمين المواطنين بالغذاء الزراعي. 5. تأمين حاجة السكان من الدجاج والبيض والألبان. ومما قدمته الدولة لتطوير الزراعة: افتتاح معاهد زراعية وابتعاث أعداد من الشباب للتخصص في المجالات الزراعية، مع وجود كليات زراعة في بعض الجامعات السعودية، صفحة 112. للفائدة والاطلاع، قفز عدد السدود في المملكة من 16 سداً عام 1395 هجرية إلى 184 سداً عام 1415 للهجرة. مثال ذلك سد وادي جازان، تاريخ الإنشاء عام 1391 هجري، السعة 71 مليون متر مكعب. سد وادي نجران، إنشاؤه عام 1402 هجرية وسعته 85 مليون متر مكعب. سد الملك فهد على وادي بيشة، أنشئ عام 1419 هجرية وسعته 325 مليون متر مكعب. تنتج تحلية مياه البحر في المملكة مجتمعة 572 مليون جالون يومياً، تشكل 30% من الإنتاج العالمي، وتشكل 70% من مياه الشرب في المملكة، فهي أكبر منتج للمياه المحلات في العالم، صفحة 113. خامساً، المواصلات والاتصالات. الطرق البرية، أدرك الملك عبد العزيز أهمية المواصلات في ربط مناطق المملكة المترامية الأطراف وترسيخ الأمن في ربوعها ونشر الرخاء بين سكانها، فأدخل السيارات إلى البلاد وبدأ بتعبيد الطرق بين البلدان، وكان أول طريق عبد بين مكة المكرمة وجدة، ثم ألحق به طريق مكة المكرمة عرفات. ماذا تستنتج من ذلك؟ ثم واصلت الدولة مسيرتها بعد المؤسس مستفيدة من واردات النفط المتزايدة، فازدادت الطرق البرية ازديادا كبيرا، ومن أهمها الطرق السريعة، ومنها طريق الرياض الطائف وطريق الرياض الدمام وطريق الرياض القصيم، وطريق مكة المكرمة المدينة المنورة، وطريق مكة المكرمة جدة، صفحة 114. وقد ربطت المملكة مع الدول المجاورة لها بطرق معبدة ممتازة. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء طرق زراعية كثيرة، وأقيمت جسور عظيمة فوق الأودية التي تمر بها الطرق، خاصة في المناطق الجبلية في الحجاز وعسير، وشقت أنفاق في بعض الجبال التي تمر بها الطرق، مثل الأنفاق الموجودة في العقبات المنحدرة من جبال عسير. كما تم إنجاز عمل الجسر الذي ربط المملكة بالبحرين، والذي أطلق عليه اسم جسر الملك فهد، لأنه نفذ في عهده عام 1406 هجرية وعلى حساب المملكة، ويبلغ طوله 25 كيلو مترا وعرضه 25 مترا، وهو مزود بكافة الخدمات. السكك الحديدية، لما كانت الرمال الواقعة بين الرياض والدمام، ما اسم هذه الرمال؟ مصدر أخطار جمة. أمر الملك عبد العزيز بمد سكة حديدية بين المدينتين، وقد اكتمل العمل في عام 1371 هجرية، وبدأ سير القطار بين مدينتي الرياض والدمام. وبعد وفاة الملك عبد العزيز حولت إدارتها إلى مؤسسة عامة، حيث أدخلت عليها تحسينات كثيرة، فأنشأت الميناء الجاف بالرياض، وأدخلت القطارات السريعة، كما أنشأت محطات جديدة للركاب، وهناك عدد من الرحلات يوميا بين الرياض والدمام، إضافة إلى قطار خاص بالبضائع. المواصلات الجوية، اهتم الملك عبد العزيز بالمواصلات الجوية. لماذا؟ فاشترت الدولة طائرات مدنية، وأرسلت عددا من الشباب لدراسة الطيران، وأنشأت إدارة طائرات الخطوط السعودية، وأنشأت مطارات، أولها مطار جدة، ثم تبعه مطار الحوية والرياض والخرج والأحساء والظهران. وبعد وفاة الملك عبد العزيز حولت الخطوط السعودية إلى مؤسسة عامة، فقامت بتطويرها وزيادة أسطولها وتحسين مطاراتها وتوسيع نقلها الداخلي، صفحة 115، والخارجي، فزادت المطارات حتى تجاوزت 26 مطارا، ومن بينها 3 مطارات دولية، هي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام. للفائدة والاطلاع، مطار جدة بدأ العمل فيه عام 1394 هجرية، وانتهى العمل فيه عام 1401 هجرية، مساحته 105 كيلو متر مربع. مطار الرياض بدأ العمل فيه عام 1398 هجري، وانتهى العمل فيه عام 1403 هجرية، ومساحته 240 كيلو متر مربع. مطار الدمام بدأ العمل فيه عام 1403 هجرية، وانتهى العمل فيه عام 1420 هجرية، ومساحته 776 كيلو مترا مربعا، صفحة 116. الموانئ، تحتل الموانئ مكانة كبيرة في المملكة، لأن أكثر بضائعها الصادرة والواردة عن طريقها. هل تعرف سببا آخر؟ لذلك اهتم الملك عبد العزيز بالنقل البحري، فرعى الموانئ وخاصة مينائي جدة والدمام. ازداد تطور الموانئ في عهد أبنائه، وأنشئت المؤسسة العامة للموانئ عام 1397 هجرية، وأصبح رئيسها عضوا في مجلس الوزراء. ومن أهم الموانئ في المملكة غير مينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام، ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وأحدث ميناء أنشئ هو ميناء ضبا على الساحل الشمالي للبحر الأحمر. الاتصالات، برزت جهود الملك عبد العزيز في مجال الاتصالات في إنشائه مديرية البرق والبريد والهاتف، وإنشائه 4 مدارس لتعليم أمور الهاتف واللاسلكي في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض. وقد اتصلت البلاد هاتفيا بأوروبا وأمريكا كما انضمت إلى اتحاد البريد الدولي. وقد واكبت المملكة بعد وفاة مؤسسها ما حدث في العالم من تطور وتقدم، فطورت خدماتها وسمعت ما كان موجودا من وسائل الاتصالات، وأنشأت اتصالات جديدة، وتطورت الخدمة الهاتفية كما وكيفا، وحسن أداؤها بإنشاء الكوابل المحورية ومحطات المايكروويف وربطتا بالأقمار الصناعية، ومنها القمر الصناعي العربي عربسات الذي أسهمت المملكة ب30% من نفقاته، وأقيم في جدة مدينة الملك فهد للاتصالات الفضائية. وتمثل هذه المدينة إحدى ذرى التقنية المتقدمة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الفضائية. وقد حولت الدولة الاتصالات إلى القطاع الخاص، فأنشأت شركة الاتصالات السعودية. هل تستطيع أن تستنتج حكمة الدولة في تحويل الاتصالات إلى قطاع خاص؟ سادساً، الرعاية الصحية. عندما وحد الملك عبد العزيز الحجاز مع بقية مناطق البلاد التي كانت تحت حكمه، كانت البلاد 3 مستشفيات في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، إضافة إلى محجر صحي في جدة وآخر في ينبع. وإدراكاً من الملك لأهمية الرعاية الصحية، بادر إلى إنشاء مصلحة الصحة العامة في مكة المكرمة، وجعل لها فروعاً في المدن الكبيرة الأخرى. ثم قسمت البلاد إلى مناطق صحية بلغت 6 مناطق قبل وفاته، صفحة 118. وفي عام 1370 هجرية عين الملك عبد العزيز حفيده الأميرة عبد الله الفيصل وزيراً للصحة والداخلية، فتقدمت الرعاية الصحية أكثر من ذي قبل، وازدادت المستوصفات والمستشفيات ازدياداً ملحوظاً، وزودت بمعدات حديثة، ثم صارت وزارة مستقلة عام 1374 هجري. وفي عهد أبنائه واصلت الدولة الجهود المبذولة في مجال الرعاية الصحية، فخطت خطوات كبيرة من حيث التوسع في افتتاح المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية. وسيفتتح قريبا بإذن الله تعالى مجمع الملك فهد الطبي بالرياض، وهو أكبر مؤسسة طبية في المملكة. وتنفرد المملكة بنوع خاص من الرعاية الصحية أنشأته وزارة الدفاع والطيران، هو أسطول طائرات الإخلاء الجوي بين قوسين المستشفيات الطائرة. تقوم جمعية الهلال الأحمر السعودي بنشاط يكمل نشاطات وزارة الصحة في مجالات الإسعافات الأولية والحوادث والحالات الطارئة، وتتضاعف جهود هذه الجمعية في موسم الحج خدمة لحجاج بيت الله الحرام، صفحة 119. ومن المستشفيات التخصصية في المملكة: ألف، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ويشتمل على مركز أبحاث متقدم. ب، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض الذي يعد من أفضل مستشفيات العيون في العالم. جيل، مستشفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض. دال، مستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة، بالإضافة إلى عدد كبير من المستشفيات التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء في مختلف مناطق المملكة. سابعاً، الصناعة. قررت الدولة أن تنوع مصادر دخلها. ما المصدر الأساسي للدخل بالمملكة؟ فرأت أن الصناعة يمكن أن تنجح وتكون مصدراً من مصادر الدخل الوطني الجيد، ولا سيما أن المقومات الأساسية للصناعة متوفرة لديها، مثل الطاقة المحركة والمواد الخام واليد العاملة ورأس المال والسوق المستهلك. لذلك وضعت خططاً لقيام الصناعة. ويوجد بالمملكة نوعان من الصناعات: النوع الأول الصناعات الأساسية، وهي الصناعات الكبرى التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يستطيع القطاع الخاص تأمينها، ولذا تقوم بها الدولة أو تساهم فيها، كما تحتاج إلى سنوات كي تعطي عوائد وأرباحها. ومن أمثلتها تصفية النفط والصناعات البتروكيميائية في الجبيل وينبع، وصناعة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابق، والمصانع الحربية. النوع الثاني الصناعات التحويلية، وهي الصناعات ذات الإنتاج المتنوع الذي يلبي الحاجات الاستهلاكية العادية وتصدر الفائض إلى الخارج، ويقوم بها القطاع الخاص. ومن أمثلتها مصانع الإسمنت، ومصانع المأكولات والمشروبات، ومصانع الأخشاب والنسيج. سمي صناعات أخرى غير ما ذكر، صفحة 120. وقد تطورت الصناعة في المملكة تطورا عظيما لأسباب متعددة، من أهمها 1- دعم الدولة السخي للمشروعات الصناعية بمنح الأراضي لأصحابها مجانا أو بأسعار زهيدة. 2- منح القروض لإقامة المشروعات الصناعية عن طريق صندوق التنمية الصناعية الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض عام 1394 هجرية. 3- زيادة الطلب في السوق المحلية نتيجة التوسع الهائل في الحركة العمرانية. 8- التطور العمراني. بعد أن توحدت البلاد واستقر الأمن فيها، بدأت المدن والقرى تتسع، وكان من عوامل هذا الاتساع ما يلي: 1- الازدياد الطبيعي لأعداد السكان. 2- استمرار حركة استقرار البادية. 3- هجرة سكان القرى إلى المدن. هل تذكر أسباباً أخرى؟ صفحة 121. بدأت النقلة العمرانية الكبيرة بالزيادة الهائلة لدخل الدولة من النفط عام 1393 هجري، وقد اتخذت الدولة خطوات ساعدت على تطور الحركة العمرانية، من أهمها توزيع الأراضي السكنية على المواطنين، ومنحهم قروضا للبناء عن طريق صندوق التنمية العقارية. كما استحدثت الدولة عام 1395 هجرية وزارتين للتعامل مع الحركة العمرانية الهائلة، هما وزارة الشؤون البلدية والقروية، والثانية وزارة الأشغال العامة والإسكان، التي قامت ببناء مجمعات سكنية في عدة مدن. وقد ضمت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأصبح من بين أعمالها الإشراف على الحركة العمرانية في البلاد. وقد قامت وزارات وجهات حكومية ببناء مساكن لمنسوبيها، مثل وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وبعض الجامعات والهيئة الملكية للجبيل، العمارة السعودية للحرمين الشريفين، عهد الملك عبد العزيز. كان من أعظم ما تحقق في عهد الملك عبد العزيز الأمن المنقطع النظير لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قام به من أعمال في المسجد الحرام تأسيس مصنع لكسوة الكعبة وصنع باب لها وإنشاء مظلات للحرم والمسعى. ومما قام به من أعمال في المسجد النبوي هدم أروقته عدا الرواق القبلي منها لإعادة بنائها وتوسعة مساحته لأكثر من مرة ونصف. عهد الملك سعود. لم يمض عامان من عهد الملك سعود إلا وقد اكتملت جميع إصلاحات المسجد النبوي، وبدأ بتنفيذ مشروع توسعة المسجد الحرام، وكان من أبرز معالمها إزالة المنشآت السكنية والتجارية التي كانت محيطة بالمسعى، وبناؤه من طابقين، وتوسعة المسجد برواقين بحيث تضاعفت مساحته أكثر من 5 أضعاف، وإنشاء 7 منارات رفيعة، وزيادة أبواب الحرم إلى 64 بابا، وإنشاء 5 ميادين عامة حوله، وحفر أنفاق في جميع الاتجاهات مزودة بمرافق عامة. عهد الملك فيصل. كان من أبرز ما تم في عهد الملك فيصل إزالة ما زيد على مقام إبراهيم من أبنية، وتوسعة المطاف فيما بين المقام والحجر الأسود، وتوسعة المسجد النبوي من الجهتين الشمالية والغربية، وإقامة مظلات فيها وتبليطها بالرخام. صفحة 122. عهد الملك خالد. مما تم في عهد الملك خالد صناعة بابين للكعبة، وتوسعة المسجد النبوي من الناحية الغربية، وإقامة مظلات متصلة بالمظلات الأولى مبلطة بالرخام. عهد الملك فهد. أبرز الإصلاحات التي بدأت في عهد الملك فهد في المسجد الحرام تبليط المطاف ببلاط لا تؤثر فيه حرارة الشمس، وتسوية سطح الحرم وتضليقه وتهيئته وتركيب مصاعد كهربائية إليه، ثم تلت الإصلاحات التوسعة الحالية بإضافة جزء جديد إلى مبنى المسجد من الناحية الغربية وإضافة ساحات خارجية، فصار المسجد الحرام يتسع لأكثر من 700,000 مصل في الأيام العادية وإلى أكثر من 1,000,000 من المصلين في المواسم. ومن الإصلاحات بناء مئذنتين إضافيتين إلى المآذن 7 الأولى، وبناء مدخل رئيسي 14 مدخلا جانبيا للتوسعة الجديدة، وتبليط سطح التوسعة الجديدة، وتركيب مصاعد كهربائية إليها، وتوفير أماكن لشرب مياه زمزم في جميع الطوابق. صفحة 123. ومن خدمات الملك فهد في المسجد النبوي وتوسعته إقامة مبنى جديد يتصل بالمسجد ويحيط به من الشمال والغرب، وتشمل التوسعة الجديدة 7 مداخل رئيسة إضافة إلى مدخلين في الجهة الجنوبية من المسجد، كما تشمل 27 قبة تمتاز بخاصية الانزلاق فوق منسوب سطح التوسعة، وإنشاء 6 مآذن، وإنشاء طابق سفلي توجد فيه أجهزة خاصة بالتهوية والتكييف، بالإضافة إلى بناء مواقف للسيارات تحت الأرض، وإنشاء مرافق عامة لخدمة زوار المسجد النبوي. وتعلو مواقف السيارات ساحات مبلطة بالرخام تقع جنوبها مباني إدارات حكومية وتجارية، وبذلك يكون استيعاب المسجد والساحات المحيطة به أكثر من 500,000 من المصلين. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. افتتح خادم الحرمين الشريفين هذا المجمع الكبير عام 1405 هجري، ومن أهدافه طباعة المصحف الشريف طباعة دقيقة بمراجعة قراء ثقات وترجمة معانيه وتوزيعه مجانا على المسلمين داخل المملكة وخارجها. ولا تقتصر أهداف المجمع على طباعته وترجمة معانيه فقط، بل تشمل أيضا تسجيله على أشرطة وتفسيره وإجراء بحوث تخدم كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صفحة 124. تاسعا، التنمية الاجتماعية والثقافية. قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء مراكز للخدمة الاجتماعية تقوم بأعمال إرشادية متنوعة وإنشاء دور للرعاية الاجتماعية وجمعيات تعاونية متعددة الأغراض وجمعيات بر خيري وإنشاء الضمان الاجتماعي الذي تصرف الدولة عن طريقه إعانات مالية للفقراء والعاجزين عن العمل. كما أقامت الدولة عدة مؤسسات ثقافية لها إسهاماتها، ومنها 1. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، كانت نواتها دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية والمعاهد، ثم تكونت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ثم لما أنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في عام 1414 للهجرة سميت الرئاسة العام للبحوث العلمية والإفتاء، ويرأسها الآن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ومما تقوم به رصد الفتاوى والإجابة عن الأسئلة من خلال اللجنة الدائمة، وإصدار البحوث العلمية، وإصدار مجلة دورية. صفحة 125. 2. الرئاسة العامة لرعاية الشباب، كانت نواتها خاصة بتنظيم الحركة الرياضية، وقد أنشئت في وزارة الداخلية ثم أسندت هذه المهمة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي عام 1393 هجرية جعلت مستقلة. والرئاسة مسؤولة عن رعاية النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي للشباب، وقد قامت بجهود كبيرة في هذا المجال، فبالإضافة إلى إشرافها على النوادي الرياضية قامت ببناء مؤسسات رياضية متنوعة مجهزة تجهيزا جيدا، وأنشأت ساحات شعبية وبيوتا للشباب، كما بنت مستشفى للطب الرياضي، واهتمت برعاية الأدب في البلاد بشكل عام ولهذا ارتبطت النوادي الأدبية بها. 3. وزارة الإعلام. أنشئت وزارة الإعلام عام 1383 هجرية، ومنذ إنشائها وهي تقوم بجهد واضح لنشر الوعي والثقافة من خلال وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحف. وقد بدأ البث الإذاعي من جدة، ثم من جدة والرياض، ثم توحد البث من الرياض، وتبث الآن 4 إذاعات، هي البرنامج العام من الرياض، والبرنامج الثاني من جدة، ونداء الإسلام من مكة المكرمة، والقرآن الكريم من الرياض، إضافة إلى برامج باللغات الأردية والأندونيسية والسواحلية والفارسية والتركية والصومالية والبنغالية. وبدأ البث التلفزيوني عبر محطتين في الرياض وجدة، ثم توالت المحطات في المدينة المنورة والقصيم والدمام وأبها، والآن توحد البث من الرياض وفتحت القناة الثانية. وتنفرد إذاعات وتلفزيون المملكة بخدمة مميزة، وهي نقل مناسك الحج حية على الهواء عبر الأقمار الصناعية، وبث صلاتي المغرب والعشاء من المسجد الحرام والنبوي يوميا. أما الصحف والمجلات فقد بدأ صدورها في الحجاز عام 1343 هجرية، وأقدم الصحف السعودية جريدة أم القرى الأسبوعية لمكة المكرمة، وتعد الجريدة الرسمية للدولة التي تنشر بها البلاغات الحكومية. ثم تبع ذلك صدور مجلات وصحف في مناطق أخرى من البلاد، وإدراكا من الدولة لمكانة الصحف وأثرها دعمتها ماليا وجعلتها مؤسسات عامة مستقلة، أملا في أن تتضاعف جهودها لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وتصدر الجامعات وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية مجلات متخصصة أو ثقافية عامة. صفحة 127، الفصل الثالث، سياسة المملكة الخارجية. قامت سياسة المملكة الخارجية منذ أن وحدها الملك عبد العزيز على أسس واضحة راسخة، أهمها واحدة: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم السماح لتلك الدول بالتدخل في شؤون المملكة الخاصة. 2. توثيق أواصر القربى بين المملكة وجاراتها الشقيقة، وعقد معاهدات صداقة وحسن جوار معها. 3. توثيق الروابط بين المملكة وبين شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية. 4. مناصرة القضايا العادلة بالأمتين العربية والإسلامية. 5. توحيد كلمة العرب والمسلمين وتحقيق التضامن بينهم. 6. مناصرة القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم، ومساندة المنظمات الدولية لتحقيق السلام والعدل بين الشعوب. وقد صارت المملكة وفق هذه الأسس في علاقاتها مع الدول العربية والدول الإسلامية ودول العالم الأخرى.
نهاية الوجه الأول.